مهمة الإنسان في هذه الدنيا مهمتان. المهمة الأولى مشتركة بين الإنس والجن وهي العبادة لله. قال الله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الآية تقتضي أن عبادة الله سبحانه وتعالى مهمة نبيلة، جعلها الله مجالا للتنافس والتسابق بين الإنس والجن، وجعل عمر الإنسان الدنيوي هو مجالها، فالناس يتنافسون في القرب والتقرب إلى الملك الديان جل جلاله، وقد أعطاهم فسحة وفرصة هي عمر الحياة الدنيا. وعمر الحياة الدنيا محدد في علم الله، فكل إنسان عندما ولد حدد له عمر لا يمكن أن يتعدى، وهذا العمر هو بمثابة التأشيرة، مدة التأشيرة محددة، والمهمة التي ذهب الإنسان سافر الإنسان إلى أمريكا أو إلى الصين من أجلها محددة، فلا بد أن يؤدي مهمته وأن يقضي حاجته قبل أن تنتهي التأشيرة، وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية والعقاب. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أداء مهمته هذه قبل فوات الأوان وقبل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا. والناس في الدنيا ينقسمون إلى أقسام في هذا المجال. القسم الأول هم أشباه البهائم، هم ناس بشر أعطاهم الله عقلا وسمعا وبصرا وكلاما وتفكيرا وتدبيرا، ولكن لم يستغلوه فكانوا بمثابة البهائم. البهائم لا معنى لحياتها، ولذلك نذبح الكبش القوي وننحر الجمل القوي لأنه لا معنى لحياته. فلذلك البهائم مهمتها أن تأكل وتشرب وتتمتع في هذه الحياة، وما لها مهمة أخرى. والذين يحاطونها من البشر كفرة، لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى ولم يعبدوه، ولذلك قال الله تعالى في المشركين: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا أنفسهم كانوا يظلمون. والذي شرفه الله سبحانه وتعالى بأنواع التشريف وكرمه، من العيب أن يرضى لنفسه أن يكون كالبهيمة. ولذلك جمع الرزق تحسنه الفارة وتحسنه النملة وتحسنه البهائم كلها. النمل الذي ترونه يدب على الأرض مهمته ما هي؟ يجمع أرزاقه، ولن ينال برزقه إلا ما كتب له، لأن الله قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلا يمكن أن يكون الإنسان الكريم الشريف على الله مثل النملة ومثل الفارة يبحث فقط عن الأرزاق، بل لا بد أن تكون له مهمة أنبل وأعظم، وهي أن يعرف الله جل جلاله وأن يعبده وأن يحبه وأن يأنس به. فهذه مهمته التي خلق من أجلها، وهي مجال التنافس بين العالمين جميعا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمهمة الثانية هي الاستخلاف في هذه الأرض والقيام بالقسط والعدل فيها، وهذه المهمة مختصة بالبشر. مهمة الأولى الجن أيضا مشاركون فيها: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن المهمة الثانية وهي الاستخلاف في الأرض معناها الإمارة على كل ما في الأرض، هذه مختصة بالبشر. فالبشر هم الذين خلق الله لهم ما في الأرض جميعا: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمن مهمتهم أن يحسنوا التدبير لما في الأرض وأن يسوسوه أحسن سياسة. فلا بد أن يكون الإنسان أيا كان، أي إنسان لا بد أن يكون ساعيا لسياسة الأرض والإصلاح فيها، وأن يعمرها ما استطاع، وأن يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فكل ما يقدمه في هذه الدنيا يجد ثوابه عند الله جل جلاله، وهو بهذا إما أن يأتي بحسنة المعاد التي يقدمها لآخرته، أو بدرهم المعاش الذي يأخذه من حله ويضعه في محله في الحياة الدنيا، فبذلك يكون منتجا مثمرا، وهو الذي تقوم به الحجة لله، لأنه قوام بالقسط، يخالف الظلم ويرفضه، ويخالف العدوان ويرفضه، ويخالف البغي ويرفضه، ويسعى للإصلاح بكل ما يستطيع. وهذا السعي للإصلاح يقتضي من الإنسان أن يهتم بشؤون الأمة التي هو منها، وأن يهتم بشؤون إخوانه وأهله وأهل بيته، لأنه مستخلف، فلذلك لا بد أن يرعاهم وأن يقدم لهم خيرا، وأن يحرص على أن يكون نافعا، وأن لا يكون كلا على غيره. الإنسان الذي هو كل على غيره ينتظر من يساعده دائما، ويفكر في أن يأخذ مساعدة الآخرين، ولا يفكر في أن يقدم هو نفعا للآخرين. هذا إنسان عاجز عبارة عن عيال، فهو عيال على غيره دائما. بينما الأفضل والأكمل للإنسان أن يكون هو النافع لغيره، وأن يجري الله على يديه منافع المسلمين، وأن يسعى في ليله ونهاره لأن يقدم خدمة لأي إنسان ولا تضيع، حتى لو كان لا يعرفه ولا لا يمكنه أن يلقاه في بقية عمره. فهي زراعة، عبارة عن زراعة يزرعها الإنسان وستنبت وتأتي ثمرتها في الوقت المناسب، لأن الله قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فلذلك لا بد أن يحرص كل إنسان منا على أن يقدم خيرا للآخرين، وأن لا يشرط ذلك بأن يجد من ورائه نفعا، وأن يحرص على خدمتهم وأداء حقوقهم، فمدة بقائه معهم يسيرة. لذلك لا بد أن ندرك أن الآخرين إما أن تنال منهم خيرا، وإما أن تنال شرا، إما أن يضايقوك ويزعجوك، وإما أن ينفعوك. فإذا نفعوك فحاول أن تقدم لهم في مقابل ذلك نفعا، وإذا أزعجوك فاعلم أن مدة بقائهم يسيرة فاصبر عليهم. لأن الإنسان إذا علم أنه في سيارة سيقطع بها فقط المسافة ويصل إلى منتهى الرحلة، وفي هذه السيارة ضوضاء وأصوات وروائح لكنها توصلك إلى الهدف، سيصبر على هذا على هذه الأذية الخفيفة والأصوات التي لا يحبها، لأن الوقت يسير جدا، وقت العمر الدنيوي ما يسوى حصول الخلافات والشحناء والبغضاء، فهو منقطع سريعا. فلذلك لا بد أن يصبر الإنسان على أذية الناس، وأن يحتسب في ذلك عند الله، وأن يعلم أن الناس لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم، وإنما يرسلهم الله امتحانا وابتلاء لعباده، فكل يسلطه الله بتسليطه. مثل الأمراض، هذه الأمراض هل يختار الإنسان المرض الذي يموت به؟ هل يختار المرض الذي يصاب به؟ ليس لنا الاختيار في ذلك، هذا تسليط إلهي، والله يمتحن بها الناس، وكل يمتحنه بما يناسبه عند الله لا بما يناسبه عند نفسه، وحكمة الله بذلك نافذة ماضية. فلذلك لا بد أن نحرص جميعا يا أولادي وإخواني على استغلال أوقاتنا فيما يقربنا من ربنا، أولا في الجانب التعبدي، فإذا رأينا أي إنسان يبادر إلى الخيرات في صلاة وذكر وقراءة القرآن وصيام وقيام وغير ذلك، لا بد أن نشعر أننا في مسابقة معه، وأنها منافسة، وأننا علينا أن نتقدم عليه. وإذا رأينا أي إنسان معرض عن الله، مدبر لا يبالي، يعصي الله ببصره ويعصي الله بسمعه ويعصي الله بجوارحه، فلنعلم أنه مغبون، وأن علينا أن نفر من الطريق الذي هو فيه، وأن نحمد الله الذي عافانا مما ابتلاه به. وإذا رأينا إنسان يحتاج إلينا في أي أمر من الأمور، فعلينا أن نبادر، لأننا نعلم أنه امتحان من عند الله امتحننا به. وإذا فعلنا ما هو مؤمل منها فقد أقرضنا الله قرضا حسنا، لم نقرض هذا المخلوق الضعيف الفقير المسكين، إنما أقرضنا ربنا الكريم الغني الوهاب الجليل. وإذا رأينا أي إنسان يوصل إلينا ضررا فعلنا أن نراجع الصبر في أنفسنا وأن نعلم أن هذا ابتلاء من الله ابتلانا به ليعلم هل نصبر على أقداره أم لا، فإن صبرنا عليها فقد عاملنا الله أحسن المعاملة والله أجود وأكرم. لا يمكن أن تعامله معاملة حسنة فيعاملك بضدها، لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين جل جلاله. فإذا ابتلاك بأي بلية من هذه فصبرت وحمدت حمدت الله جل جلاله فسيأتيك منه الخير الجزيل الذي لا يمكن أن تفكر فيه، ويشمل ذلك خير الدنيا والآخرة.